بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الحقيقة هناك أمر، وهذا الأمر يزداد معي يوما بعد يوم، وهو أننا بمرور الأيام لا نقترب من تطبيق الدين، وإنما نبتعد عن الدين حقيقة. وهناك فارق عظيم جدا بين تديننا وبين ديننا، فالدين هو دين الله عز وجل، دين رباني سماوي، أراد الله تعالى له أن يكون دين أهل السماوات وأهل الأرض، وجعله نظاما شاملا يحكم الكون وينظمه، يصلحه ولا يفسده. لكن الإشكال في من ينتسب إلى هذا الدين، إننا لنطبق الدين كما يأمر ربنا عز وجل وكما يحب رسولنا حقيقة، وإنما نطبق الدين على حسب أهوائنا وإراداتنا في كل مسألة، فنحن أهل أهواء، وأنا منكم، أنا لا أبرئ نفسي معاذ الله إن لم أكن أنا من أعظم من يطبق أهواءه، فمن يكون إذن؟ فنسأل الله تعالى المسامحة والعفو. وفي ظل هذه المأساة أن المتدينين لا يطبقون الدين إلا وفق أهوائهم، في وسط ذلك يمكن أن نقرر أنه ليست هناك نظرة كلية لنصرة دين الله عز وجل، ما فيش، وإنما هي نظرات جزئية، يعني هي فتات ما يتبقى من جهد كل داعية أو من جهد كل مسلم. يعني الداعي أو طالب العلم فتاته وما تبقى من فتاته يبذله لهذا الدين، هي ليس الفتات، ما تبقى من فتاته يبذله لهذا الدين، يعني يأكل حتى يرتع ويشرب حتى يكرع، ثم بعد ذلك يتبقى فتات، هذا الفتات لا يتركه، وإنما ينظر فيه مرة ومرة ويأكله مرة ومرة، فلا يترك إلا ما تفضل من هذا الفتات، ما تفضل من فتاته يبذله لهذا الدين. ولذلك نجد أن الصورة الكلية لنصرة الدين غير موجودة، غير موجودة. يعني لو حدثت هناك كارثة لأي أخ مسلم، مش هقول على وجه الأرض، في المنصورة ونحن من أهلها، ستجد الناس عاجزين عن نجدته ونصرته، مش هنقدر نعمل له حاجة. يعني مثلا لو إن هناك بيت وقع على أسرة فحطمها وشردها وقتل من فيها، خبروني ماذا نستطيع أن نقدم له؟ بقاء لله والحمد لله والبسرحت منه، كنت هتجري وتصرف على مراتك وعيالك، أما كلهم ماتوا الحمد لله واستريحت. ليست هناك نظرة لنصرة دين الله عز وجل نظرة كلية، بحيث أن أي مسلم يقع في أي إشكال نستطيع أن ننصره، ليس عندنا ذلك الأمر. بل سأقول لكم ما هو أعظم من ذلك وأدهى، لو أن هناك قوات أمريكية اقتربت من بلدتنا تريد دخول المنصورة، ما رأيكم؟ ما الذي يمكن أن نصنعه؟ وقالت هذه القوات إننا سننعم على الجميع بالأمن والأمان، وستنعمون بحرية ممارسة الدين، بل سنضاعف لكم الأرزاق والمرتبات، وسنجعل لكم الفواتير مجانا، فاتورة الكهرباء والمية والتليفون ده مجانا، وسنجعل لكم التعليم مجانا، وسنبذل لكم كل ما تريدون. ما الذي سيحدث؟ الأمة ماذا تصنع مع هذا الوافد الصليبي الذي يريد أن يحتل أرضها؟ هتعمل إيه الأمة؟ ما الذي يمكن أن تصنعه؟ قبل ذلك في سنة 1798 أتى نابليون إلى مصر، وهو جاي في الطريق بيعد الخطاب الذي أو البيان الذي سينشره على أهل مصر. فكان البيان يركز على أنه يؤمن بالله الواحد الأحد، وأنه يحترم رسول الإسلام ويحترم الإسلام ويحترم أمة المسلمين، ويريد أن يدفع الظلم عن أمة المسلمين. تبيه الظلم المماليك الظالمة. فهو أراد أن يأتي من فرنسا إلى مصر ليحارب المماليك الذين ظلموا أهل مصر. ما شاء الله، حاجة عجيبة جدا. يبقى يقول أنا موحد وبيقول إن أنا بحترم رسول الإسلام، وبيقول أنا بحترم أمة المسلمين، وبيقول إن أنا أريد أن أرفع الظلم عن المسلمين، هذا الظلم الذي عاشوا فيه طويلا وضربه عليهم المماليك. إذن قتال المماليك من أجل ماذا؟ من أجل نصرة المسلمين. انظر الاستخفاف. هذا الكلام يذكرنا بهذا الدجال أوباما الذي قال كلاما قريبا من ذلك، وعندما صدر كلامه بالسلام عليكم تحية أهل الإسلام، وعندما كان يقرأ الآيات بمعانيها يقول والله في القرآن بيقول كذا وكذا دون أن يذكر نص الآية، لأنه أجهل من أن يقول نص الآية. وهناك الغفلة والحمقى الذين صفقوا له أكثر من 25 مرة. من أجل ماذا؟ يعني 50 دقيقة 25 مرة، يعني معنى ذلك أن كل دقيقتين ونص في هناك تصفيق حد. من أجل ماذا؟ ودجال أشر. إن سلفه هو نابليون بونابرت عندما أتى إلى مصر بقيادة الحملة الفرنسية للإسيلاء على مصر وضرب الصليبية على مصر، رفع شعارات تقترب من هذه الشعارات: يؤمن بالإله الواحد، يحترم رسول الإسلام، بيحترم أمة المسلمين، يريد أن يرفع الظلم عن هذه الأمة. وفي المقابل أتى بالحضارة وأتى بالأمن، أتى بالمطبعة والعلماء، ولكن لم ينس أيضا جانب الفساد والإفساد، الخمور والنساء، الخمور والنساء. ولأول مرة في تاريخ مصر يرى أهل مصر النسوة يسرن في الشوارع وهن حاسرات الرأس مكشوفات الذراعين والساقين. إذا طب إن كانوا يريدون أن يفسدوا وأن يسمموا مجتمعات المسلمين، إيه اللي حصل؟ انتفض أهل مصر وقادهم أهل العلم ضد الفرنسيس، ولم يبقى الفرنسيس في مصر إلا أقل من 3 سنوات، قعدوا حوالي 3 سنوات أو أقل ورحلوا من مصر. الذي قاد الجهاد ضد الصليبيين هم أهل العلم، وتكتل الناس جميعا وراء أهل العلم في قتال الصليبيين الفرنسيين. ده تاريخ، وتاريخ لا ينبغي أن ينسى أبدا، لدرجة أن نابليون دك الأزهر بالقنابل بالمدافع، دكه دكة وحصد المسلمين حصدا وجعله اسطبلا للخيل وحانة يشربون فيها الخمر إذلالا للمسلمين، إذلالا للمسلمين. وانتقم المسلمون من كبير الفرنسيسي بعد أن هرب نابليون من مصر، هرب نابليون من مصر وترك القيادة لمن؟ لكليبر. إيه اللي حصل؟ أتى طالب علم من الشام من الشام لتعلم أن نصرة الإسلام ليست قومية ولا وطنية ولا فئوية. الذي انتفض لكي يقتل كليبر ويقضي عليه هو شاب طالب علم كان يجلس في رواق الشوام بالأزهر يسمى بسليمان الحلبي، انقض على كليبر وقتله، قتل طالب علم، هو الذي قتل من؟ كليبر. والذين قادوا الجهاد ضد الفرنسيس هم أهل العلم، والأمة كلها اجتمعت وتوحدت وراء أهل العلم. دي مسألة مهمة جدا. فيا ترى أهل العلم المرشحون لقيادة الأمة والقيام بشأنها من هم هؤلاء؟ أهل العلم الذين يفهمون دين الله عز وجل ويحبون هذا الدين ويحملون هذا الدين ويبذلون من أجل هذا الدين هم المرشحون لقيادة الأمة حقيقة. لكن الذين يعملون لمصالحهم أو لذواتهم أو للقيام بشأنهم دون النظر أو الالتفات للأمة، هذا أمر عجيب جدا. في ذلك الوقت الذي تحتاج الأمة فيه وحدة أهل العلم وطلبة العلم لقيادة الأمة في هذا الظرف التاريخي الحساس، نجد أن طلبة العلم نجد أنهم مبعثرون متفرقون، قلوبهم هواء لا قيامة لهم، لدرجة أن بعض العلمانيين وبعض المفكرين التالين عندما درسوا السلفية انتهوا إلى نتيجة خطيرة ونحن نعلمها أيضا، ليس هناك ما يسمى بالاتجاه السلفي وإنما هي سلفيات. ثم أخذوا يؤصلون لهذه السلفيات بأن هناك سلفية تجديدية وسلفية أصولية وسلفية وهابية، وقسموا بين هذه السلفيات سلفية تجديدية زي سلفية الجويني والغزالي، دي سلفية تجديدية إن هي تهتم بالنصوص ولكن تعمد العقل مع النص، ها دي سلفية تجديدية. طيب سلفية أصولية كسلفية من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم هناك السلفية الوهابية وهي سلفية خاصة بأهل نجد وتقترب من الظاهرية في نفيهم للقياس وازدرائهم للرأي والاستحسان والمصلحة المرسلة، وبدأوا يصنفون سلفيين على هذه المدارس. سلفية تجديدية هم الأشاعرة وأهل الكلام والمتفلقون والمتضلعون في الأصول واللغة، ويمكن أن نصنف منهم أن علي جمعة من هؤلاء السلفيين التجديديين، ها؟ لدرجة أنهم قالوا أن كل مسلم هو سلفي. لماذا؟ لأن هو في الحقيقة له سلف في كل ما يصنع، له سلف في كل ما يصنع. إذا كل إنسان يصنع صنيعا له سلف فيه فهو سلفي. حاجة عجيبة جدا. طبعا هذا الكلام يقوله الأستاذ الدكتور محمد عمارة، أمر عجيب. طيب السلفيين التجديديين هؤلاء هم الذين تفسح لهم المجالات وتسلط عليهم الأضواء. أين رجالات الدعوة؟ أين رجالات الدعوة من هذه القسمة؟ أين رجالات الدعوة من هذه القسمة؟ رجالات الدعوة هم صنفوهم، وهذه التصنيفات يمكن أن يكون في أغلبها هي تصنيفات أمنية وهي لا تفيدنا كثيرا، ولكن الذي يعنينا أين رجالات الدعوة من الرسالة والمسؤولية، رسالة الدين والمسؤولية عن هذه الأمة. هذا هو السؤال الخطير الذي هيجني من أجل ذلك حقيقة ما قرأته قبل أن آتي إليكم قبيل الفجر في هذه الرسالة، وهي السلف والسلفية، وهذه الرسالة توزع على رجال الأزهر وأئمة الأوقاف، وهي تأليف الدكتور محمد عمار. وهو يزري بشدة بالسلفية الوهابية، يزري بشدة ويمدح سلفية شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المدح، ولكنه يركز على سلفية الجويني والغزالي باعتبار أن هذه السلفيات هي التي ينبغي أن تلتف حولها الأمة، وهي النموذج الصحيح للسلفية. وقال بأن السلفية كمنهج إنما أسسه الإمام أحمد بن حنبل، وجعله أصول خمسة، وهي أصول مذهب الإمام أحمد. هناك بعض المسائل العلمية التي لم يدرسها، وهي مسألة تقديم الحديث الضعيف على الرأي، وهو همز ولمز في هذه المسألة، وليس له ذلك، لأن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد وعند المتقدمين يعنى به الحديث الحسن عند المتأخرين. ثم قال أمرا عجيبا، وهي أن السلفية نشأت في العصر العباسي، السلفية نشأت في العصر العباسي، فيمكن أن تسمى بالسلفية العباسية. يبقى نشأة السلفية وتطورها ونضجها إنما كان في العصر العباسي، فيريد أن يقول بأن السلفية مبتوتة الصلة عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين. إذن السلفية عبارة عن منهج اجتهادي، منهج اجتهادي لا يمثله لا الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا للسلفية المعتبرة، فهي السلفية من الغزالي والجويني. طبعا هذا كلام خطير جدا، ولما نأتي إلى قوالب الأئمة والدعاة بالأوقاف، وهي قوالب شبه فارغة شبه فارغة، ثم نضع فيها هذه المعاني ونسقيهم هذه الأفكار ويترعرعوا على مثل ذلك، فيمكن أن نكون أو أن يكون منهم صف معادي للسلفية، هامز لامز لها، يجعل من محاربة السلفيين رسالة له. وهذا ما يحاك، وهذا ما يدار، يعني هذا بالفعل الاتجاه الموجود حاليا. الاتجاه الموجود حاليا هو تجيش كل الأشاعرة والصوفية لقتال السلفية، لقتال السلفية. والذي يقود ذلك ويخطط له هو الشيخ علي جمعة، نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يرده للحق ردا حميدا رشيدا. طيب، في هذا الاتجاه ماذا يصنع السلفيون؟ ماذا يصنع السلفيون؟ متفرقون، متمزقون، ليس لهم قائم، بل كل واحد يشعر ببعض الإمكانيات الذاتية له ينفصل عن جملة إخوان. دي مسألة خطيرة، فنجد أن السلفية كل ماذا وماذا بتنشط وتتسع، لا تتحد، وليس بينها تآلف، وليس بينها تعاون، وليس بينها تنسيق، وإنما بينها التدابر والتخالف. طب هذا على صعيد، ناتي على صعيد آخر، وهو صعيد العمل الكنسي. العمل الكنسي عمل نظامي دقيق، وقد قرأت لكم منذ فترة بعض الفقرات التي ذكرها الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه قذائف الحق، ورأينا أن الشعب بقيادة الأنبا بتاعهم اجتمع بالإسكندرية في بدايات السبعينات، وجعلوا هناك منهج تسير عليه الكنيسة من أجل تغيير البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال فترة معينة، وهم يسيرون على ذلك سيرا حثيثا. لابد من السير حتى ولو كان بطيئا، لكن التوقف خطأ، لأن التوقف يعني في التاريخ يعني الدمار، يعني الجمود، يعني أن ترجع عن الخلف، لكن لابد أن تتقدم ولو خطوة، لا تقف مكانك ولكن تقدم ولو خطوة. فالكنيسة تسير وفق خططها سيرا حثيثا، سيرا حثيثا. ولولا أن الله تعالى يسلم، ولولا أن الله تعالى يحدث لدينه ما يحب لدينه، لاستطاع الصليبيون في مصر أن يجتثوا المسلمين اجتثاثا كما فعلوا في لبنان، كما فعلوا في لبنان. لبنان المسلمين هناك أغلبية، ليسوا بأقلية، والإحصائيات هذه إحصائيات فرنسية صنعها المستعمر الفرنسي قبل أن يغادر لبنان، فجعل الأغلبية للنصارى، جعل الأغلبية نصارى، لكن في الحقيقة بأن الأغلبية للمسلمين. وهناك مقاطعات كبيرة في لبنان لم تدخل في الإحصائيات، منها عرب خالد. عرب خالد دولت عدة مئات من الآلاف لم يدخلها الفرنسيون في الانتخابات التي صنعوها في الأربعينات. وترتب على ذلك أن صار النصارى أغلبية، وترتب على ذلك أن رئيس الجمهورية من النصارى، في تركيبة عجيبة تحدث هناك. ومع كثرة المسلمين إلا أنه لما قامت الحرب الأهلية اللي حصل تعاون النصارى مع الرافضة، مع الرافضة، مع الدروز، مع اليهود، ضد من؟ ضد أهل السنة. والطائفة الوحيدة التي كسرت كسرا شديدا هم أهل السنة في لبنان، مع أنهم كثرة، مع أنهم كثرة. يبقى نحن أمام المد الأشعري والصوفي متقهقرون متخلفون، لسنا بأصحاب رسالة ولا نتحمل الأمانة. دي أول جهة. الجهة الثانية النصارى، رأيناهم على هذا الوضع، ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع نحن؟ وماذا صنعنا نحن؟ لم نصنع شيئا، لم نصنع شيئا. انظر إلى الاتجاه الذي بعد ذلك، هو اتجاه الرافضة. الدولة الإيرانية هي دولة لها رسالة محددة. إيه الرسالة؟ إن هي الدعوة إلى المذهب الرافضي، ويركزون تركيزا كبيرا على مصر باعتبار أن مصر كانت دولة رافضية لعدة قرون ولم تنقطع عن المذهب الرافضي إلا على يد صلاح الدين الأيوبي، وذاك هم يلعنونه ويكرهونه ويجعلون ثقلا كبيرا في توجيه الدعوة الرافضية إلى مصر. فيمكن أن يشتروا الصحف، وأن يشتروا الصحفيين، وأن يشتروا أساتذة الجامعات، أساتذة الجامعات، وأن ينفقوا بسخاء، بسخاء، لأن خمس الإنتاج القومي الإيراني إنما يوضع في رجال الدين، في يد رجال الدين. الخمس، خمس الإنتاج الإيراني بيوضع في يد رجال الدين. فرجال الدين الإيرانيين أو الرافضة هم أغنى الناس في المجتمع الإيراني، فينفقون على الدعوة الرافضية بسخاء، المدارس، الصحف، طبع الكتب، تكوين الباحثين وتوجيههم توجيها فكريا معينا، إقامة المعارض الرافضية، المساعدات الاجتماعية، المساعدات العسكرية أحيانا، الدعم الدبلوماسي والقنصلي، الضغط الثقافي، ركوب مركب آل البيت للدخول إلى قلوب البسطاء. دي كلها سبل موجودة، هذه كلها سبل موجودة، ولهم قيادة موحدة، ولهم رسالة محددة، ولهم إمكانيات يتم توظيفها للقيام بهذه الرسالة. والسؤال، أين السلفيون من ذلك؟ أين السلفيون من ذلك؟ دي مسألة خطيرة، يعني تقريبا لا يبدأ عمل إلا وثلث أسبوعين ثلاثة وينتهي. فدي مسألة خطيرة جدا. فنحن أمام المد الرافضي والمد الصليبي، والمد البدعي، نحن أمام هذه القوة لا نصنع شيئا ولا نقدم شيئا. وصار الخطاب المقدم لعموم المسلمين لا سيما في الفضائيات والإذاعات هو خطاب وعظي عام، خطاب وعظي نتكلم في الآداب، في المواعظ، في الأخلاق، في التفسير، لكن هناك خطوط لا تتجاوز، لأن من تجاوز هذا الخط لن يظهر مرة ثانية لا في الإذاعة ولا في التلفزيون. إذن هناك خطوط لا تتجاوز مهما بلغ هذا الشيخ مبلغ، لا يمكن أبدا أن يتجاوز هذه الخطوط، وإلا أغلقت القناة ووقف ذلك الرجل. دي مسألة خطيرة. إذن حتى أصحاب الاتجاه الواحد في الحقيقة لا يحملون رسالة في اتجاههم، ولا يحملون فكرا واضحا يسيرون به ولا في هدى، ولذلك كان التدابر والاختلاف. أنتهز فرصة وجود أخي الشيخ عبد المنعم، ولو ذكرنا بشيء لكان خيرا وبركة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يرزقني وإياكم حقيقة العمل بصدق لهذا الدين، لأن هذا الدين يحتاج الرجال الذين يحملونه والذين ينصرونه والذين يموتون من أجله. لا يحتاج هذا الدين الكلام، فإن الكلام يذهب سريعا وإنما تبقى الفعال. فالله تعالى أسأل أن يقيض لدينه أهل الصدق الذين يحملوه، وأسأل الله تعالى أن يوفق أخي الشيخ عبد المنعم أن يذكرنا بشيء ننتفع به، وجزاكم الله خير. تعالى مولانا، تعالى بس فرصة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة أو هذه النعم التي نحيا بها على كثرة ما يمر بنا من محن، فإن كثيرا من الناس يبتلون بأنواع من الابتلاءات، ولكنهم لا يجدون ربا يدعونه ويرجعون إليه، ويحتسبون ما يعانونه في هذه الملمات وهذه المحن. فلنا رب ندعوه إذا كثرت الابتلاءات من حولنا، ولنا نبي نستلهم هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعنا حديث شيخنا المبارك أبو عبد الله حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، وهو يعدد علينا أنواع هذه الابتلاءات وهذه المكائد التي تكاد لأهل الإسلام عموما ولأهل السنة على الخصوص. وهذا ليس بالأمر الجديد، وليس يعني يبتلى به أهل عصرنا فقط، وإنما هو امتداد دائم وأبد لدعوة النبيين والمرسلين ومن سار على ضربهم إلى قيام الساعة. وإنما المقصود من هذا التذكير ألا يقصر كل حامل راية خير فيما تحت يده من الأسباب، وألا يتوانى وألا يكسل وألا يضيع نفسه ومن حوله، وأن يكون حامل هذه الراية ليس يمهد لنفسه وحسب ولمن حوله فقط، وإنما هو ينظر إلى الأجيال التي تأتي، فلعل هذه الأجيال ألا تعرف ما يعانيه أهل العصر من هذه الشدائد والمحن، فيزرون عليهم وينبزونهم بأنهم ضيعوا الأمانة وفرطوا فيها ولم يقوموا بحقها، فطريق الأنبياء طريق واضح صريح، وإنما تأتي شياطين الإنس والجن يحولون بين الناس وبين الاستمرار في هذا الطريق، ويضعون العوائق تلو العوائق ليحول بين الناس وبين رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ جنته. فقد رأينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل في زمن أشد من هذا الزمان الذي نحياه، وفي فتن أعظم وأعظم مما نلقاه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بعثه الله عز وجل وقد خلت الأرض من أهل التوحيد، وغلبت عليها عبادة الأوثان والمذاهب الجاهلية والكفر بالله تبارك وتعالى بشتى أنواعه، إلا بقايا من أهل الكتاب نفر يسير أظلمت الدنيا أو كادت أن تظلم لعدم وجود القائم لله عز وجل بعبادته وتوحيده، فنشر عليه الصلاة والسلام هذا النور الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأحيا به هذه القلوب. فإن الخروج أيها الإخوة الأحباب من هذه الفتن ليس بأن نعد يعني مثل ما يعد هؤلاء، لأن هؤلاء ربما يملكون من الإمكانات ما سمعنا من شيخنا الفاضل ما ليس يملكه أصحاب الحق، ولكننا نملك سلاحا هم لا يملكونه، وهو الاستعانة بالله عز وجل والعمل الدؤوب، وكذلك مواصلة السير ووضوح الطريق. نفاجأ في كثير من الأمور أن يعني طائفة خاصة من الشباب يعني يسير في طريق يرى أنه هو الصواب وأنه سيكون هذا الطريق نافعا لنفسه والإخوان، ثم لا يلبس سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس حتى يتوقف ويغسل يديه تماما مما كان فيه ويعاود السير في طريق آخر. وكذلك ترى هذا الأمر كل فترة معينة طالت أم قصرت يعد يعني ينهي هذا الطريق، ثم يعود السير مرة أخرى من نقطة البداية كما هي. هذا ليس بصواب، وهذا خطأ، وهذا فشل. ولو أنه استعان بالله سبحانه وتعالى وأخذ العدة الصحيحة من سؤال أهل الخبرة وأهل الذكر الذي أمرنا أن نعود إليهم فيما لا نحسن وفيما لا نعلم، كما قال جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم أخذ بالأسباب الممكنة والمستطاع وتعاون مع إخوانه ممن حوله ممن يحملون الهم الذي يحمل، فإنه حينئذ يرجى له التوفيق والسداد، لأنه أخذ الأمر من بابه واستعان بربه سبحانه وتعالى، فخليق به أن يوفق. أما أن يخبط خبط عشواء، وأما أن كلما طرأت على ذهنه فكرة نفذها دون أن يستعين بربه سبحانه وتعالى ويأخذ بهذه الأسباب، فلا بد لعمله في النهاية من الفشل. وكل عمل لا يبنى على فقه وتصور قبل الدخول فيه فخليق به ألا يحصل صاحبه منه إلا التعب والنصب، كما قال عليه الصلاة والسلام ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فأهيب بنفسي وإخواني ألا يضيع أحدنا نفسه، وقد كان أهل العلم ينهون طلابهم عن ذلك، فتضييع النفس من أعظم المصائب التي يعني نعاني منها، لا سيما داخل هذا الاتجاه، اتجاه أهل السنة والجماعة. إما أن يضيع نفسه أثناء طلبه للعلم فلا يحسن هذا الطلب ولا يأخذه بأسبابه المعتبرة ولا يقبل على ما ينبغي أن يقبل عليه، وإما أن يضيع نفسه في إيصال هذا الحق الذي حصله. ولذلك كان يوصي مشايخنا دائما وأبدا بأن تقديم الأهم على المهم أمر معتبر في العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقديم الأمر الأهم على الذي يليه في الأهمية أمر معتبر في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينهى أهل العلم قديما، يعني من حصل علما يحتاج الناس إليه، أن يسكن في مكان بعيد لا يوصل إليه، فلا بد أن يكون حامل راية الحق ظاهرا باديا يفيد ويستفيد ويتعاون مع إخوانه على الخير تحت هذا الميثاق العظيم الذي لا يستطيع أحد أبدا أن يزحزحنا عنه، وهو قوله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أننا تصورنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من أئمة الخير، لو تصورنا أنهم استقلوا بما عندهم وقد كان يكفيهم أن يستقلوا، والله ما حصلوا هذا الخير الذي حصلوه، ولانشغل كل إنسان منهم بعبادة ربه في خاصة نفسه، ولم يتعد نفعه لا في جهاد في سبيل الله ولا في تمصير الأمصار ولا في نشر العلم. إنك تجد قبور الصحابة ملأت يعني المعمورة في زمانهم، هذا قبر أبي أيوب الأنصاري هناك على مشارف القسطنطينية، ودفنها هنا في مصر وفي بلاد المغرب العربي التي وصلتها دعوة الإسلام من الصحابة، تجد قبور الصحابة انتشرت، وفي بلاد يعني مشارف الهند وغيرها انتشرت قبورهم، لأنهم ذهبوا ينشرون دين الإسلام وتعاونوا تعاونا عظيما، وكانوا أصحاب رسالة بحق، ولكنهم لم يخلفوا مثلهم، ولا زال الأمر في تناقص إلى أيامنا هذه. فأضم صوتي إلى صوت شيخي أبي عبد الله، وأدعو إخواني من الدعاة وطلبة العلم ومشايخ الدعوة إلى يعني أن ننهي هذه المرحلة المزرية من مراحل الدعوة، وأن يجلس أهل العلم وأهل الفقه يتناصحون في دين الله عز وجل، ويمدوا أيادي الخير بالتعاون الذي أمرنا به، وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض، وأن توضع النصيحة في موضعها حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى وينزل علينا هذا النصر الذي يشتاق إليه كثير من أهل الإسلام. لكن لكل أمر أسبابا، قد قال جل في علاه في يعني شأن هؤلاء الذين يتمنون الأمور ولا يأخذون بأسبابها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وكذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليس فقط أن تصلوا إلى الصواب وأن يعني تتبين جوانبه، ولكن لا بد من أن يتبع ذلك الوصول العمل حتى تغير من هذا الواقع. وإذا غيرت أنا من نفسي وأنت من نفسك وغيرنا من نفسه، يوشك أن يعم هذا التغيير وأن ينتشر الخير، ولا يحقرن أحدنا معروفا كان يصنعه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والسلام سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ المفترض لو حسبة رياضية يبقى 100,000 ده يفضل هذا الدرهم 100,000 ثواب، سواء كان بعشرة أو 700 ضعف، لكنه قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل لم يكن معه إلا درهمان فتصدق بأحدهما، يعني شطر إيه؟ شطر ما يملك، نصف الثروة اللي معاه والحصيلة أنفقها في سبيل الله، ورجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. فكذلك ما ينبغي للإنسان مهما أعطي من الإمكانات اليسيرة فإنه يمكن أن يكون على ثغر وهو لا يعرف قيمة هذا الثغر الذي يسده. فلو أننا يعني في مسجدنا هذا رجل مسؤول مثلا بيفتح المسجد أثناء الصلوات وحس المهمة دي مهمة بسيطة ولا تحتاج يعني إلى جهد، وإن عمل يعني إيه لا يترتب عليه كثير خطر، فليس أحد من أهل المسجد معه مفاتيح إلا هذا الرجل، فتكاسل يوما وانشغل بأمر فقال يعني إيه خلاص يعني إيه المساجد حوالينا كتير والناس تروح تصلي في أي مكان، فتفاجأ بأن غياب هذا الرجل لأنه ظن وغلب على ظنه أن المهمة التي يحملها مهمة يسيرة ولا يعرف ما يترتب عليها من خطر عظيم يوشك أن يحرم المكان من الخير وأن يجعل أهله المجتمعون يتفرقون إلى أماكن أخرى قد لا تحمد عقب هذا التفرق. وهكذا في كل أمر، فإذا وفقك الله عز وجل في ثغر أيا كانت هذه المهمة فمن كان في المقدمة كان في المقدمة، ومن كان في الميمنة كان في الميمنة، ومن كان في الميسرة كان في الميسرة، ومن كان في الساقة كان في الساقة. فلو أن جيشا ليس هناك من يحمل له الطعام والشراب والدواء يوشك هذا الجيش أن ينفرط عقده وأن يهزم أمام الأعداء، فإذا كل إنسان في هذا الجيش وكل إنسان في هذه الدعوة مسؤول من الله عز وجل سؤالا خاصا عما أوكله الله سبحانه وتعالى له من المهام، وعن الثغر الذي وقف عليه أي يعني أقام بحقه أم ضيعه وتركه للأعداء يجلسون من خلاله يعني الديار. فأيها الحبيب، أيها النجيب، أيها طالب العلم، استعن بربك عز وجل واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل ولا تعجز. وكذلك عليك دائما وأبدا أن تستلهم ممن سبقك في هذا الطريق، وألا تستقل بعقلك وترى أنك يعني معك من الأدوات ما هو كاف لك في السير، فلا زال العقلاء يأخذون من أقرانهم رغم ما بين الأقران من الإيه؟ من المنافسة، وما يكون دائما وأبدا بينهم من حب السبق ويعني أن يتجاوز الرجل صاحبه، لكنه حينما يكون رجلا عاقلا حريصا مقبلا على شأنه في طلب رضا الله سبحانه وتعالى والآخرة يأخذ من أقرانه ويستهدي بأهديه، بل إن العقلاء يأخذون من أعدائهم. حينما يذكر لنا فضيلة الشيخ يعني هذه الخطط التي سمعنا يعني بعضها، وهناك أضعاف أضعاف ما ذكره الشيخ تركه الاختصار، سواء على مستوى النصارى أو الروافض أو ها هنا من العلمانيين وأصحاب الاتجاهات يعني المعادية للإسلام، لا شك أن وجود هذه الأشياء بهذه الصورة المفترض أن نستفيد منها، فإن العقلاء يستفيدون حتى من أعدائهم للأخذ بالأسباب و
ولأخذ الحيطة والحذر، وكذلك كيفية التعامل مع هذه الأمور ومجاوزة هذه المحنة. فأهم ما يعني نحتاج إليه هو الائتلاف وترك الفرقة والاختلاف والتعاون والتآزر بين أصحاب الدعوة المباركة، هذه الدعوة السلفية التي هي العدو الأول لأعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم، ولأعداء الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى ومن لف لفهم ودار دورانهم. ولكننا نبشر إخواننا بأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك نبشر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، في بعض الروايات حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. يعني إذن هذه الفرقة الناجية ومذهب السلف وأهل السنة والجماعة ماض سائر إن شاء الله عز وجل، لن يعوقه أحد ولن يستطيع أن يجفف منابعه أحد كما يظن هؤلاء الجهل يقولون بتجفيف المنابع، وأن ينقطع أمر هذه الدعوة على هذا الجيل. لكنهم يفاجئون كل وقت وكل حين بعد هذه الحرب الضروس، وبعد هذه الأموال التي تنفق، وبعد هذه الدعايات الكاذبة التي تفت في عضد الشباب وإقبال لهم على الدين الصحيح والدعوة المباركة هذه، يفاجؤون بأجيال خرجت ربما والله من غير أسباب مسبب إلا الله سبحانه وتعالى الذي يغرس لهذا الدين والذي يأخذ بنواصي من شاء من عباده إلى هذا الحق المبين. فإذا أنت مطلوب منك يا عبد الله أن تشرف بالانتساب إلى هذا الطريق، لأن الطريق غني عنك وعن أمثالك وأضعاف أمثالك، أنت الذي تشرف بالانتساب إليه، وأنت الذي تبذل الجهد والطاقة للوصول إليه والاستمساك بحبله المتين. فحري بك إذا بان لك الطريق أن تواصل السير وأن تستعين بربك سبحانه وتعالى، ويوشك هذا الظلام أن ينقشع عن فجر يعني جديد، يعني يسعد فيه من سعد بالاستعانة بالله في هذه الشدة، ويحزن فيه من ترك هذا السبيل ولن يستطيع أن يأتيه بعد ذلك إلا أن يشاء رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لي يعني بالتقدم بالحديث بين يدي شيخ أبي عبد الله حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني ما تعلمنا إن شاء الله عز وجل التواضع إلا منه، وأنه دائما وأبدا يقدم إخوانه على نفسه. ويعني خليق بكم أيها الإخوة الأحباب أن تأخذوا من هدي الشيخ ومن أخلاقه التي يشهد بها القريب والقاصي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المكان وفي هذا المسجد الذي له في القلب مكانة لا يعني تذهب مع الأيام، ولا نرى منها إلا شدة في المحبة وهوى كلما يعني تفرقت بنا السبل، وجدنا أنه يشدنا إليه شدا ويضمنا إليه ضما، وهو مسجد عباد الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذه الصفات التي وصفها الله عز وجل في عباد الرحمن، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم إلى سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.